بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب العيدين، باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين قالت: كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أخت
فحدثت
أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، فكانت أختها معه في 6 غزوات، فقالت: فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة، فقالت: يا رسول الله، على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة: فلما قدمت أم عطية رضي الله تعالى عنها أتيتها فسألتها: أسمعت في كذا وكذا؟ قالت: نعم، بأبي. وقلما
عندك بأبي بالكسر كذا؟
نعم يا شيخ،
أو بأبا؟
لا، بالكسر. قالت: نعم، بأبي. وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي. قال: ليخرج العواتق ذوات الخدور، أو قال: العواتق وذوات الخدور، شك أيوب، والحيض، ويعتزل الحيض المصلى، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت: فقلت لها: الحيض؟ قالت: نعم. أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر هذا الباب فيما إذا لم يكن للمرأة جلباب، فهل تبقى في بيتها ويفوتها العيد؟ سئل عليه الصلاة والسلام عن مثل هذا، فأمر المرأة أن تخرج يوم العيد وتشترك مع أختها في جلباب واحد، فيكون عليهما معا جلباب واسع يمشيان فيه ويغطيهما معا. وهذا يدل على قلة الحال وقلة الثياب وشدة الحال الذي كانوا فيه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفي أول الخبر أن حفصة تقول بنت سيرين: كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، يعني تعني بالجواري البنات الصغيرات، حتى جاءت هذه المرأة فحدثتها بالحال الذي كان عليه الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قولها كنا نمنع جوارينا فائدة كبيرة، وأن أهل الإسلام كما قلنا مرات على حال من ستر نسائهم وبناتهم، وعلى حال من التحفظ، وهذا في زمن التابعين امتداداً لما كان عليه الحال زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فجاءت هذه المرأة وحدثت عن أختها التي كانت مع زوج من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غزا معه هذه الغزوات، فأخبرتها أنها كانت تشترك مع زوجها في الخروج للمعركة، يقمن على المرضى ويداوين الكلمة، أي المجروحين. قال شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله: في قولها ونداوي الكلمة يحمل على الضرورة، والواجب أن يعالج النساء نساء. ولا شك، انتهى كلامه رحمه الله، ولا شك أن هذا هو الأصل، لكن قد يكون في حال القتال ولا سيما مع قلة المقاتلين قد يكون من العسر والصعب أن تفرغ جزءا من هؤلاء المقاتلين الذين تحتاج إليهم في القتال ليكون عملهم قائما فقط على مداوات الجرحى، وهم فيهم غناء وفيهم سداد وكفاية ليشتركوا في القتال، فتشترك النساء في هذا من باب الضرورة المحضة. أما في حال السلامة والأمن فالنساء للنساء والرجال للرجال، ولا يخرج عن هذا إلا حال الضرورة فقط، وذلك هو الأصل بلا شك. الأصل عدم مباشرة الرجل للمرأة أو المرأة للرجل، لا مساً ولا اختلاطاً، إلا في أحوال الضرورة، فحال الضرورة وضعها آخر، كما لو أتيت في سفر ووجدت حادث سيارة وفيه نساء فإنه لا يقال لا يجوز أن تمسهن، ما يقول هذا أحد من أهل العلم أبد، فيقال احملهن وإن مسستهن بيدك، حال الضرورة يختلف، فله أن بل عليه أن يحملهن ويوصلهن إلى مستشفى أو من يعالجهن حتى لو باشر مسهن بيده، هذا لا إشكال فيه، لكن هذا حال ضرورة، فالضرورات لا يقاس عليها حال السلامة وحال الأصل الذي يكون عليه الناس. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة إذا لم يكن لها جلباب، فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها، لما؟ فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، لأن الدعوة في يوم العيد وكثرة الخارجين ذلك اليوم ليقيموا هذه الشعيرة يرجى أن يكون الموطن موطن استجابة. فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألتها، في بعض النسخ أن أم عطية رضي الله عنها قالت بأبا، وفي نسخ أخرى بأبي، والمعنى واحد، يعني قل أن تذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتقول بأبي، أي أفديه بأبي، هذا المعنى، وليس التحريف به، لا، إنما المقصود أنها تقول بأبي، يعني أفديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فقال عليه الصلاة والسلام لتخرج العواتق ذوات الخدور أو العواتق وذوات الخدور، والعواتق هن الشابات، قال بعضهم الشابة التي لم تتزوج هي العاتق، وذوات الخدور جمع خدر، والخدر كان هو الموضع الذي تكون فيه البنت إذا بدأت تجاوز مرحلة الطفولة، فيخدرونها أي يجعلونها في خدر داخل البيت تلازمه حتى تخرج إلى بيت زوجها، وتخرج حتى الحيض، مع أن الحيض لا يصلين إلا أنهن يخرجن، لكن يعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المؤمنين. نعم.
باب اعتزال الحيض المصلى. حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال قالت أم عطية رضي الله تعالى عنها أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض
الحيض
فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. قال ابن عون رحمه الله أو العواتق ذوات الخدور، فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم.
نعم، كما تقدم هذا نفس حديث أم عطية، لكن يرويه هنا محمد بن سيرين، وقبله ترويه أخته حفصة، وكلاهما من الفقهاء رحمهم الله تعالى، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج النساء حتى في العيد، ومن هنا يتضح لك أهمية حضور العيد، فإنه إذا أمرت النساء أن تحضرنه وأن تحضره من تلازم عادة بيتها كالعواتق الشابات وذوات الخدور، فالرجال من باب أولى، لكن الحيض يعتزلن المصلى فلا يكن معه ويكن على جانب لا يكون في المصلى، ويشهدن الخير إذا أمن المسلمون إذا دعوا المسلمون أمن معهم لعله أن يصيبهن ما أصاب غيرهن من الخير. نعم.
باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني كثير ابن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى.
هذا يوم العيد، يوم عيد الأضحى، كان عليه الصلاة والسلام ينحر أو يذبح بالمصلى، صلي ينحر في المصلى صلوات الله وسلامه عليه. وفي ذلك فوائد، منها أن يعرف كيفية الذبح لمن لا يعرفه. ومن الفوائد أيضا فيه أن الذبح لا يصلح أن يكون إلا بعد الصلاة كما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله. ففيه فائدة أن الذبح حصل وتحقق يقينا، ففيه فوائد جمة. وهذا من أهل العلم من قال إنه خاص بالنبي بالإمام أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن المؤكد أنه من السنة التي فعلها عليه الصلاة والسلام النحر أو الذبح بالمصلى. نعم.
باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور ابن المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة ابن نيار رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم. قال فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاة لحم من شاتي لحم، فهل تجزئ عني؟ قال نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك.
نعم. حدثنا
حمد ابن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب، فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه، فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله جيران لي إما قال بهم خصاصة وإما قال فقر، وإني ذبحت قبل الصلاة وعندي عناق لي أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له فيها.
نعم.
حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأسود عن جندب قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله.
الحديث تقدم وفيه أن من ذبح قبل صلاة العيد فإن ذبحه لا يعد من النسك، وإنما يكون من الذبح المعتاد العادي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام شاتك شاة لحم، ليست من الضحايا التي يتقرب إلى الله بها، بل كأنها ذبحت في يوم غير يوم الأضحى. والباب معقود لكلام الإمام والناس في خطبة العيد، أن الإمام الأصل أنه ينصت له، لكن لو تكلم الإمام مع أحد أو كلم أحد الإمام فهذا حكمان. فإذا كلم الإمام أحداً كما كلم النبي عليه الصلاة والسلام الذي دخل إلى المسجد يوم الجمعة وقال أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي. فإذا كلم الإمام أحداً فلا بأس أن يتكلم، وهكذا لو احتاج أن يكلم الإمام فإن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، والحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم، عن جندب وعن أنس وعن البراء رضي الله عن الجميع. والظاهر أن سبب اشتهاره أنه يوم عيد، فكان الجميع حاضرا فيشتهر عادة هذا الخبر. فقال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. قام إليه أبو بردة رضي الله عنه وتكلم، هذا هو الشاهد، احتاج أن يتكلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ذبح قبل أن يخرج إلى الصلاة، واليوم يوم أكل وشرب، تعجل فأكل وأطعم أهله وأطعم جيرانا له بهم خصاصة وفقر، فأخبره عليه الصلاة والسلام أن ذلك لا يغير الحكم، تلك شاة لحم، لأن الشرع كما قلنا إذا حد حدا معينا في أوقات أو في أمكنة فتجاوزها يجعل من تجاوزها غير مصيب للسنة، فإن كان متعمدا الخلاف فهو آثم، وإن كان جاهلا علم حتى يكف، وإلا فهذا الصحابي كان يظن أنه على حال النسك المعتاد، فلما أبدى له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أخبره أن عنده عناقا هي صغيرة ما تجزي، لكنها من حيث طيبها وحسن لحمها وحالها أفضل من شاتين اثنتين من شياه اللحم، فهل تجزي عني؟ فقال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك، يعني أنا هذا شيء خاص به هو، فخص رضي الله عنه بهذا الحكم، كما يحدث يعني كما قدمنا قد تحدث يعني أحكام فيها تخصيص فلا يتجاوز بها ما سواها. هذا مجمل ما يقال، وفي الحديث الدلالة على ما ترجم عليه رحمه الله من أن الإمام إذا تكلم في خطبة العيد كلم أحداً، لأن الإمام قد يحتاج أن يكلم أحداً أو احتاج أحد أن يكلمه، فإن هذا لا بأس به. قد اعتاد الناس في خطبة العيد القيام والمصافحة والضوضاء الشديدة حتى إن الجالس لا يكاد يسمع خطبة الإمام، هذا من الخطأ البين الظاهر الذي لا شك فيه، فإنه ليس لأحد أن يؤذيه حتى لو قال إنه يريد أن ينصرف قبل أن يسمع الخطبة، على قول من يرى من أهل العلم أن الخطبة غير لازمة، لأن من أهل العلم من يرى أن خطبة العيد ليست كخطبة الجمعة فيرى أنها غير لازمة، وإن كان قد يرى أنها لازمة أيضا لعموم الأمر بالإنصات، لكن من رأى أنه سينصرف أخذا بالقول الأول فليس له أن يؤذي الناس ولا أن يشوش عليهم، وإذا أراد الكلام والسؤال فليخرج، يخرج عن المصلى، المصلى ليس موضع إيذاء، ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، فالمصلى له شأنه، وأذية الناس بحيث لا يسمعون الخطيب لكثرة المتصافحين وكثرة سلام بعضهم وضحكهم وارتفاع أصواتهم هذا فيه تعدي وأذية بلا شك، فعليهم أن يخرجوا إذا رأوا ذلك، وإن كان الأولى والذي ينبغي بعداً عن الإشكال أن يبقوا حتى يسمعوا الخطبتين حتى ينتهي الإمام تماماً من الخطبة بعد ذلك يقومون، لكن لو أخذوا بالقول الأول فإنهم يخرجون خارج المصلى ولا يؤذون الجالسين الذين يؤذيهم بلا شك أن لا يسمعوا الإمام ويريدون الإنصات مما يضطرهم إلى التقدم وتجاوز الصفوف التي فيها الضوضاء حتى يقتربوا من الإمام. نعم.
أحسن الله إليك. باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، تابعه يونس ابن محمد عن فليح، وحديث جابر رضي الله تعالى عنهما أصح.
هذا من السنن التي تكون يوم العيد أن يذهب المؤمن إلى المصلى من طريق ثم يرجع إلى طريق من طريق آخر، وهذا قد فعله عليه الصلاة والسلام، كان إذا كان يوم عيد خالف الطريق، بمعنى أنه يذهب مع جهة ويعود مع جهة أخرى صلى الله عليه وسلم، وهذا مشروع. الصحيح إن شاء الله أنه مشروع مطلقا، من قال إنه مشروع للإمام الأصل عدم الخصوصية إلا إذا دل دليل على الخصوصية، هذا هو الأصل. أما لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق؟ هل السبب لإظهار شعائر الإسلام أو لتكثر البقع التي تكون موضع عبادة، بقعة وهو ذاهب وبقعة أخرى وهو راجع، أو لغيظ المنافقين أو اليهود أو لإرهابهم أو نحو ذلك؟ فهذه من التجويزات التي ذكرها أهل العلم، قد يكون بعضها قريبا وقد يكون بعضها فيه شيء من التكلف وعدم الدليل، كأن يقول بعضهم مثلا ليشم منه رائحة المسك من الطريق أو نحو. الذي يظهر أن مثل هذا الكلام بعيد والله أعلم. فالذي يظهر والله أعلم أن بعض التجويزات التي أن بعض الاحتمالات التي أوردت أقرب من بعض. أما ما وصل إلى نحو 20 وجها في بيان السبب ففي بعضها بلا شك شيء من التكلف. فالحاصل أنها سنة ثابتة للإمام وللمأموم أن يأتي إلى العيد من طريق ويرجع من طريق آخر. نعم.
باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية، فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم.
هذا الباب معقود لمن فاتته الصلاة مع الناس. ذكر فيه أمرين فيما يتعلق بالفوات. الأمر الأول أنه له أن يصلي، إذا فاتتك صلاة العيد فلا يقال فاتته صلاة العيد لا يصليها، بل يصليها. وكم يصليها؟ يصليها ركعتين، هذا الأصل. ومن أهل العلم من قال إنه يصليها أربعا كالجمعة، لأن من فاتته الجمعة فإنه لا يصليها ركعتين، لكن الذي يظهر الله أعلم أنه كما قال البخاري يصليها ركعتين. لأن الجمعة لماذا إذا فاتت الإنسان صلاها أربعا؟ لأنها في موضع الظهر وفيها الخطبتان تقومان مقام الركعتين من صلاة الظهر، فهذا الذي فاتته الخطبة وفاته الجمعة يصليها أربعا كصلاة الظهر. أما العيد فيختلف وضعها، لأنها ليست بدلا عن إحدى الصلوات. فالحاصل أنها تصلى ركعتين كما ذكر البخاري رحمه الله تعالى. وهكذا الذين يكونون في القرى يقيمون العيد، وقد ورد عن بعض السلف أنه لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، لكن الذي يظهر عموم الإطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر رحمه الله: هذا عيدنا أهل الإسلام. هذا العيد هو عيد لأهل الإسلام جميعا، ليس لأهل مصر دون مصر آخر، بل للجميع. ولهذا كان أنس رضي الله عنه يسكن بموضع يسمى الزاوية، وكان يأمر مولاه هذا أن يجمع أهله، إذا جمع أهله وبنيه أن يصلي كصلاة أهل مصر وتكبيرهم، يعني أنه يصلي بهم صلاة العيد المعتادة المعروفة، وهذا هو الأصل. لو كان المراد أن تكون أربعا لا وضح ذلك والله أعلم بشكل جلي، وقياسها على الجمعة فيه قياس مع الفارق. نعم.
وقال عكرمة رحمه الله تعالى: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام.
نعم، عموما جميع أهل البلدان يصلون ركعتين كالإمام. نعم.
وقال عطاء رحمه الله: إذا فاته العيد صلى ركعتين.
نعم.
حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنهما أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى
تدففان
وتضربان، والنبي صلى الله عليه وسلم متغشم بثوبه، فانتهرهما أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فكشف النبي صلى الله وسلم عن وجهه فقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد، وتلك الأيام أيام منى.
نعم.
وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر رضي الله تعالى عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم، أمنا بني أرفدة، يعني من الأمن.
نعم. الحديثان تقدم وتقدم الكلام عليهما مفصلا، وظاهر استدلال البخاري أنه يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها أيام عيد، فكأنه أخذ من عمومها كونها أيام عيد للجميع سواء لأهل القرى أو أهل الأمصار، ومنه أخذ أنها ما دامت أيام عيد فإن الأصل أن يصلي الجميع صلاة العيد سواء في ذلك أهل الأمصار أو غيرهم. ولعل مما يستنبط من ذلك أيضا أن من فاتته صلاة العيد فإنه يصلي لأنه في العيد، لأنه لا يزال في العيد لقوله فإنها أيام عيد. نعم. والحديثان تقدم وتقدم الكلام عنهما والكلام على ما يحتج به من يجوزون الغناء ونحوه، وأن الفارق كبير بين ما في هذا الحديث وبين ما يزعمونه، كل هذا تقدم فيما مضى. نعم.
أحسن الله إليك. باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وقال أبو المعلى رحمه الله تعالى: سمعت سعيدا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كره الصلاة قبل العيد.
الصلاة يوم العيد هي ركعتان يصليهما المؤمن إذا أتى إلى المصلى، فإذا أتى المصلى فلا يصلي قبل العيد شيئا، لا يشوش على هاتين الركعتين، لأنه إذا صلى صلى ركعتين، وصلاة العيد ركعتان، فيأتي المصلى ويجلس دون صلاة، وهذا يجهله كثير من الناس ولا سيما الشباب الصغار الذين صلى كثير منهم في المساجد لأنها تصلى في المساجد صلاة العيد، فإذا أتوا إلى المصليات ظنوا أن الحكم واحد. إذا أتى إلى المسجد وصلى الركعتين هاتين فإنه يصليهما تحية للمسجد على أنها تحية المسجد، وهذه مطلقة سواء في يوم العيد أو في غير يوم العيد، لكن إذا أتى المصلى فإنه لا يصلي ركعتين، ولهذا كره ابن عباس الصلاة قبل العيد. صلاة العيد ركعتان، فما ينبغي أن يكون قبلها صلاة. وأيضا صلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي قبلها ولا بعدها بينما نحر في المصلى، فلو كان من المشروع أن يصلى بعدها لصلى في المصلى عليه الصلاة والسلام كما أنه نحر في المصلى، فالذي ينبغي أن يقتصر على صلاة على ركعتي العيد وتكون مميزتين تماما، لا يصلى إلا هاتان الركعتان. والضحى طويل، من أراد أن يصلي إذا رجع إلى أهله فله أن يصلي إلى الظهر لا يمنعه أحد، لكن كونه يصلي قبل العيد حتى إن من يمر قد يظن أنهم صلوا أو أن هذا مثلا قد فاتته الصلاة ويصليها، فلا حاجة لهذا، ينبغي أن يقتصر على فعله عليه الصلاة والسلام. وكانوا يأتون ويجلسون في المصلى فلا يصلون ركعتين، وكان عليه الصلاة والسلام إذا أتى المصلى لا يصلي قبل العيد شيئا صلى الله عليه وسلم، ولا يصلي أيضا بعدها، فينبغي ملازمة هذا الهدي. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ومعه بلال رضي الله تعالى عنه.
وهذا هو محل الشاهد، ولعل ابن عباس رضي الله عنهما كره الصلاة قبل العيد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى الركعتين، يعني ركعتي العيدين، العيد صلاة العيد، لم يصلي قبلها ولم يصلي أيضا بعدها، فكذلك هديه صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يلازم بهذا كله عليه الصلاة والسلام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوتر.
نقف على كتاب الوتر، سنبدأ إن شاء الله في من هذا اليوم بعون الله تعالى في القراءة في فتاوى ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولهذا سنوازن بين الأوقات حتى إن شاء الله يعطى كل كتاب وقته بإذن الله. نعم.